بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نواصل بإذن الله تعالى معا ما بدأناه في هذه الدورة، دورة حفظ القرآن الكريم أو تحفيظ القرآن الكريم والوسائل والطرق التي تعيننا على ذلك. بالأمس توقفنا عند الشخصيات الثلاثة التي ذكرها صاحب هذه المذكرة، وهي الشخصية السمعية والبصرية والحسية. وقلنا في آخر الكلام حينما يكون المتكلم أو الخطيب ناجحا نجده يبدأ بطريقة معينة، يرفع صوته ثم يخفضه، يخاطب الجميع كل حسب نفسيته. وشرحنا معنى هذه الجملة، ضرب لنا مثالا فقال: دخل أستاذ على فصل اشتهر طلابه بالفوضى، وسألهم لما كل هذه الفوضى. هنا بيضرب مثال عشان نشوف كيف نتعامل مع الأشياء، العقول كيف نتعامل مع الأشياء، كيف يتعامل العقل مع الأمور التي أمامه. فدخل أستاذ على فصل اشتهر طلابه بالفوضى، الفصل دور كل الطلاب اللي فيه فوضويين، فسألهم لما كل هذه الفوضى، فقالوا له: لا تتعب نفسك معنا يا شيخ، لأننا شعبة الأغبياء. يعني هو يسألهم: إيه الفوضى اللي انتوا عاملينها ديت؟ قالوا: لا تتعب نفسك معنا يا شيخ، لأننا شعبة الأغبياء. فقال لهم: من قال لكم ذلك؟ مين قال لكم انتوا شعبة الأغبياء أو فصل الأغبياء؟ قالوا: الأستاذ الفلاني قال أن شعبة ألف هي شعبة الأذكياء، وشعبة باء شعبة المتوسطين، وشعبة جيم شعبة الأغبياء. يبقى الأستاذ قسم الفصول أو قسم الطلاب: ألف للممتازين، باء للمتوسطين، جيم للأغبياء. وهذا كثيرا ما يحدث عندنا عند بعض المدرسين في المدارس خاصة، يقول البعض كده: انت داخل تدي الحصة الفلانية للفصل الفلاني، خلي بالك دول الأغبياء، طلبة الأغبياء. طيب، فقال لهم: بل أنتم أذكياء. يعني هم بيقولوا احنا اغبياء، بيعترفوا، واحنا المدرس قال لنا كده وخلاص احنا اقتنعنا ان احنا اغبياء. قال لهم: بل انتم اذكياء، وساسالكم سؤال وستجيبونني عليه لاثبت لكم انكم اذكياء. فسالهم سؤال بسيط فاجابوه، يعني طرح عليهم سؤال بسيط فاجابوه. فقال لهم: ارايتم انكم اذكياء؟ لما يسالهم سؤال، طبعا حتى لو كان السؤال بسيط، مجرد أن أجابوا على السؤال يبقى دول أذكياء مش أغبياء. فقال لهم: أرأيتم أنكم أذكياء؟ وبعد فترة فعلا تبدل الفصل إلى الأفضل، بعد فترة تبدل الفصل إلى الأفضل. هذا هو الشعور الذي جاء به المدرس للطلاب. يقول هنا الدكتور: برمج عقلهم لفظيا من أغبياء إلى أذكياء. طبعا الموقف دوت احنا بنذكره ولو مدلول عندنا في تحفيظ القرآن الكريم، انه ساعات يجي الطالب او ساعات يجي الاخ الكبير شوية في السن يقول: انا ما بعرفش احفظ، انا غبي، انا طول عمري مش بتاع حفظ.
فطبعا هذا الإحساس يجب أن نزيله تماما من عقله. مش حاجة اسمها ما أعرفش أحفظ ولا أنا غبي. هنقول له أنت حفظت القرآن شيء ولا ما حفظتش؟ هيقول حتى لو قال لم أحفظ أي شيء، نقول له طيب حتى الفاتحة لم تحفظها؟ الفاتحة اللي أنت بتصلي بيها دي ما بتحفظهاش؟ أي سورة أو سورتين من قصار الصور ما حفظتهمش؟ هيقول حفظت الفاتحة لا شك، وحفظت بعض قصار الصور سورتين ثلاثة أربعة عشرة. طيب إذا طالما حفظت هذه الصور إذا أنت تستطيع أن تحفظ بعد ذلك. ويش حاجة اسمها أنا غبي، أنا ما بحفظش، أنا مخي مقفل، أنا دائما مشغولاتي كثيرة فتطغى على عقلي فلا أستطيع أن أحفظ. وهذه فكرة جيدة كما قلنا وكما ذكر هذا الكتاب، يحول الطالب من اعتقاده أنه لا يحفظ أو أنه غبي كما يصف نفسه إلى أنه يستطيع أو قادر على الحفظ وقادر على المراجعة. قال ومن ذلك أيضا تجربة الثقة بالطلاب في عدم الغش في الامتحان. طبعا الطلاب معظمهم يكون عنده غش، عايز يغش في الامتحان، لكن احنا دائما نجرب معه الثقة، نعطيه الثقة حتى لا يغش في الامتحان إنما يعتمد على إيه؟ على نفسه. تجربة الصوم أيضا تعلمنا الثقة بالنفس ومراقبة الذات، فقد يختلي المسلم كثيرا بنفسه ولكن لا يفكر أن يفطر، مع أنه عارف أنه مع نفسه وعارف أنه لا يراه أحد، لكن لماذا لا يفطر؟ لأنه يستشعر مراقبة الله له، يستشعر مراقبة الله له. هذا كله ننميه في أبنائنا وبناتنا حتى يستطيعوا أن يجدوا ثقة في أنفسهم. لازم يكون في ثقة، الثقة إذا وجدت سيستشعر خوفه من الله وسيستشعر أنه في مسؤولية، فلا يتعرض لغش، لا يتعرض للإفطار والصائم، لا يتعرض إلى غير ذلك من الأمور المخلة. يقول أيضا قصة أحد الإخوة الذي يحكي قصته فيقول أنه عندما كان طفلا أراد أن يحفظ القرآن، والقصة دي بصراحة في غاية الأهمية. للأسف الشديد كثير من الناس تعرضوا لها أو تعرضوا لمثلها. شوف يا محمود خلي السيد يجي يرش رشتين عشان مش عارفين وعليكم السلام. هذه القصة كما نقول تعرض لمثلها كثير من الناس. ايه هي القصة؟ بقول هذا الرجل يقول انه عندما كان طفلا اراد ان يحفظ القرآن زي غيره، هو طفل صغير اراد ان يحفظ القرآن، وبالفعل بدأ وحفظ جزئين، يعني بدأ في الحفظ وطفل صغير وحفظ جزئين، وكان يحفظ بالمسجد، الحلقة بتاعته كانت في المسجد مع المدرس. فدخل عليه أحد كبار السن اللي هم آبائنا الكبار اللي موجودين في كل مسجد، لا يخلو مسجد من المساجد من كبار السن عليكم السلام الله. دخل عليه هذا الرجل، كما نقول كبار السن موجودين في كل المساجد، دخل عليه المسجد وهو يحفظ، ثم سأله ماذا تفعل؟ أنت قاعد في المسجد بتعمل إيه؟ أنت طفل صغير ماذا تفعل؟ قال له إني أحفظ القرآن، أنا بحفظ القرآن، جالس في المسجد عشان أحفظ القرآن. فتعجب الرجل وقال له أنت تريد أن تحفظ القرآن كله؟ يعني شوفوا الكلمة، أنت طفل صغير ودخلت المسجد وجالس في حلقة وعايز تحفظ القرآن كله؟ فأوحى له أن الأمر في منتهى الصعوبة. يبقى الكلام بتاعه كلام الرجل أعطاه إيحاء بأن المسألة في إيه؟ في منتهى الصعوبة. دخل هذا الإيحاء إلى عقله، خلاص العقل استقبل المسألة أنها صعبة فعلا. أنا بدأت أحفظ القرآن، دخلت في الجزء اللي خلصت الجزء الثلاثين اللي هو بالنسبة لنا احنا نعتبره الجزء الأول في الحفظ، وبعدين دخلت في الجزء الثاني اللي هو التاسع والعشرين جزء تبارك خلصتهم، عقليا فاضل قدامي قد ايه؟ 28 جزء. يبقى انا هاخد جزئين فاضل 28 جزء، صحيح؟ فالعقل استقبل المسألة ان الراجل بيقول له انت لسه هتحفظ القرآن كله، او انت عايز تحفظ القرآن كله، فأصابه بالإحباط. قال فتأثر العقل بذلك، ثم تأثر الطفل بذلك، ومن ذلك اليوم ترك هذا الرجل حفظ القرآن وما زاد عليه آية واحدة، وهو الآن يحضر لرسالة الدكتوراه ولم يستطع الحفظ. يا الله، يعني الرجل القصة دي ملازمه وهو طفل، خلاص كبر، خلص المراحل الدراسية ووصل كمان للدكتوراه بيحضرها وأصبح يعني حاجة كبيرة، ولم يجد على ما حفظ آية، هو جزئين وربط عليهم. يعني استفيد من هذه القصة أنه الإنسان بكلمة واحدة ممكن نخليه خلاص يحبط ويترك القرآن ولا يحفظ نهائيا بكلمة واحدة. ولذلك احنا دايما المفروض نعمل كده مع اولادنا، لما نيجي نحفظهم نرسل لهم الاشارات والرسائل التي تحفزهم، كما قلنا بالامس. يعني النهارده يجي الطفل وده طبيعي، ده انا حفظت جزء واحد لسه قدامي 29 جزء، يا مشوار في النور. لا لا لا، مشوار طويل. ايه ده؟ حالا ده انت هتلاقي نفسك مباشرة انتهيت من حفظ القرآن، فترة بسيطة جدا وستنتهي من حفظ القرآن، كما يفعل معنا الأطفال أو الأبناء والبنات الصغار حينما نعودهم على صيام رمضان. أول يوم في رمضان بيتعبوا جدا، إذا كان الكبير بيتعب، الكبير الذي لم يتعود الصيام خلال السنة ما بيصومش النوافل، يتعب. تلاقي أول يوم في رمضان ده خلاص البطارية خلصت، مش قادر يتكلم، مش قادر يتنفس، ويجي كده من بعد الظهر أو قبيل العصر ويقعد خالص ويقول لك خلاص انا لا هشتغل ولا هقوم ولا هتحرك، هستنى الفطار. فاذا كان هذا حال كثير من الكبار فما بالنا بالصغار. فلما يجي الولد الصغير يتعب في اول يوم تعب شديد، نقول له يقول ده انا النهارده صمت وفطرت خلاص المغرب وكده فاضل لي لسه 29 يوم، نقول له لا 29 يوم خلاص الشهر انتهى، طالما رمضان بدا فالشهر انتهى خلاص، العقد انفرض وسينتهي الشهر مباشره، ولا تياس ونشجعه. إذا شوفوا الكلام، إذا لم يشجع الطفل فإنه لن يحفظ وسيترك القرآن بالكلية. و طبعا القصص في مثل هذا كثيرة، لكن نحن لا نريد أن نطيل في مثل هذه الأمور. يكفينا أن نفهم أن الطالب إذا أعطيت له إشارة بالتحبيط أو بالفشل فإنها ستلاحقه طوال حياته. وأنا أذكر لكم هذا أنه قد حدث فعلا وواقعا مع كثير من الناس الذين احتككنا بهم وتعاملنا معهم ومارسوا عملية تحفيظ القرآن. فعلا بعض الناس ترك القرآن تماما بسبب كلمة واحدة، بسبب موقف واحد، وانصرف وأعرض عن الحفظ، والله المستعان. طبعا بيقول بمناسبة هذه القصة وبمناسبة هذه الكلمة، يجب أن تعطي لنفسك رسائل مهمة جدا لنفسك. بيقول يعني الإنسان لا يحبط نفسه بسبب هذه الأمور، لا يحبط نفسه ولا يكون من الذين يفشلون أنفسهم. فبيقول أنا شخصية مهمة فاحترموني، دي رسالة الإنسان يعطيها لعقله الداخلي، يعني عقله كده الداخلي أو لنفسه، يقول أنا شخصية مهمة فاحترموني. ليس هناك فشل ولكن هناك تجارب، كما قلنا ليس هناك فشل ولكن هناك تجارب. أنا أبدأ أكلم نفسي أو أتكلم مع نفسي، أنا أحاول، أنا أجرب، أنا أستطيع. يعني كل ما تجيلي رسالة، يعني أصل دائما كلنا كده، أجي أحفظ وبعدين أستثقل المسألة، أقول يا عم أنت هتحفظ وأنت هتخلص وأنت هتواصل، أنت أصلا لا هتعرف تحفظ ولا هتعرف تحفظ. وهذا يتعرض له الطالب ويتعرض له المدرس، أنت الطالب دوت أصلا هتفشل معاه، لن تستطيع أن تحفظه القرآن، ده هو من بدايتها متعب معاك، ده هو لا. لو أقول لك أنا أعطي لنفسي الرسائل الإيجابية دائما، أنا أحاول، أنا أجرب، أنا أستطيع، أنا أستطيع الاستيقاظ فجرا للحفظ والصلاة، أجرب الليلة، وهذا ما يحدث. بعض الناس لما تيجي تتكلم معاه تقول له يلا اصحى بقى الفجر وظبط امورك, يقول لك لا يا عم انا كل يوم ما بعرفش اصحى الفجر ودايما بصحى متاخر ودايما بصحى تعبان ودايما بيضيع علي الصلاه وبيضيع على الوقت. اقول له طب يا اخي جرب, حاول مره ومره ومره, يعني انت مش قادر بقالك فتره تستيقظ, جرب ولا تيأس, ما تحكمش على نفسك بالفشل, ما تقولش انا خلاص لن استطيع الاستيقاظ مبكرا لن استطيع. ودي مشكله بنواجهها مع ناس كثيرين لغايه دلوقتي مش راضي ينتظم في الحلقه لانه لا يستطيع الاستيقاظ صباحا, بيسهر وبينام الصبح مش قادر يواظب. لا, انت تستطيع ان تستيقظ وتستطيع ان تجرب وان تاتي الى الحلقه او الى المدرسه مبكرا. وهكذا في كثير من الناس يتركون الاعمال او يفشلون في الاعمال الصباحيه بسبب ان هو ما عندوش عزيمه يستيقظ, دائما يفشل نفسه. طيب, قال ضرب نموذج على مساله كيف الانسان يستقبل هذه الاشارات العقليه وكيف يتاثر هو ويتاثر او ايضا من معه بمثل هذه الامور. بقول هناك ملاحظه هامه توصل اليها الباحثون, وهي ان العقل يعمل ويحفظ حتى الانسان وهو جنين في بطن امه يتاثر بهذه الامور. قال احدى الزوجات, هذا هو المثال الذي ضربه, احدى الزوجات حملت بعد 15 سنة وقد تعودت على تلاوة سورة ياسين وسورة يوسف دائما, يعني هي تأخر حملها ثم حملت وتعودت أثناء الحمل أن تقرأ سورة ياسين وسورة يوسف دائما. تقول أن طفلتها بعد الولادة بأشهر إذا قرأت سورة ياسين أو سورة يوسف تصغي لها وتتأثر بها وتهدأ. سبحان الله, طفلة صغيرة لسه مولودة كأنها وهي جنين في بطن أمها تأثرت بهذا السماع أو بهذه القراءة, فلما ولدت تأثرت بهذا السماع فإذا قرأت السور هذه تهدأ. تقول أيضا مدرسة تربية إسلامية طوال فترة حملها تدرس سورة الأحزاب للأطفال للأولاد, لاحظت أن ابنتها تأنس وتصغي لسورة الأحزاب وتهدأ مع أنها لا تتجاوز الأشهر. ولذلك قال نرى أن الأذان في أذن المولود أول ما يسمعه في استهلاله للحياة الدنيا يسمع الأذان والإقامة. طبعا الأذان والإقامة مشروع أن يفعله من الإنسان لكن ليس سنة, لأن الحديث اللي جاء في الأذان والإقامة حديث ضعيف, وهذا مشروع, مشروع أن يفعله الإنسان من باب الاستحباب فقط, أما ليس سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الأذان والإقامة أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن اليسرى فهذا معروف ومنتشر بين الناس, لكن الحديث الذي فيه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حينما جاءت امرأة, برضو شوف بيعطي الرسائل المهمة عشان الناس تاخد بالها من أمور دي. قال حينما جاءت امرأة إلى أحد الشيوخ فقالت له أريد أن أربي ابني تربية حسنة وإسلامية. واحدة جاية للشيخ تسأله أنا عايز أربي ابني تربية إسلامية وتربية جيدة. قال لها كم عمره الولد ده, عنده كم سنة؟ قالت 3 أشهر. قال لها لقد فاتك الكثير, 3 أشهر يقول لها فاتك الكثير. ما بقى اللي جايب ابنه عنده 5 سنين و10 سنين و15 سنة ده راح فين ده بقى؟ طيب لماذا قال لها فاتك الكثير؟ طبعا لأنه الأم قبل أن تحمل وقبل أن تلد هي يجب أن تكون أما تربوية مثالية, أما أو زوجة تتمتع بالصفات الحسنة وبالأخلاق الحميدة وبالأمور التربوية العالية الرفيعة. فإذا حملت ووضعت ينشأ الطفل بعد ذلك تنشئة تربوية إسلامية صحيحة. ولذلك كان ينصح السلف دائما بأن الإنسان إذا أراد أن يربي ولده تربية صحيحة فعليه أولا أن يختار الزوجة الصالحة, يعني يختار زوجة صالحة أما لولده قبل أن يتزوج, قبل أن ينجب, ما فيش واحد سينجب قبل الزواج,
لكن قبل أن يتزوج وقبل أن يفكر في الزواج يبحث عن الزوجة الصالحة التي ستكون في المستقبل أما لولده. وهنا ينبهنا إلى أن هذه الأمور تبدأ في الأساس. أي نعم، ومن الحقوق طبعا، هذه من الحقوق. قال إذا أردنا حل مشاكلنا علينا أن نراجع الأساس. إذا أردنا أن نحل المشاكل علينا أن نراجع الأساس. طيب، يقول بناء على هذا الكلام الذي قلناه، احذف من مصطلحاتك أو من نفسك هذه الكلمات. يقول أنا كسول، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، بمصطلحات فاشلة سلبية، احذفها من حياتك. ما فيش حاجة اسمها أنا كسول، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، هذه مصطلحات لا تكون مع المسلم أبدا. أنا كسول، كلما أعطيت لنفسي إحساس أنني كسول سأظل كسلان، كلما أريد أن أعمل شيء هكسل عنه وأسوف وأعطي لنفسي مبرر أنني كسلان، خلاص حتى يسكت الناس عني، حتى يسكت من يهتم بأمري. لما أجي أقول أنا مش منتظر في الحلقة ليه، أقول معلش سامحوني يا أخواني أنا كسلان. والله يا أخي أنت مدرس، يا أختي أنت مدرسة، كلفت بهذه الحلقة وهذه مسؤولية، مش كل ما نتكلم في التأخير وفي الغياب وفي مستوى الحلقة، مستوى الطلاب، مستوى الطالبات، نعلق الخطأ دائما على إيه؟ على الكسل. لا، طب أنا كسول، إلى متى سأظل كسول؟ لا، ده لازم أشيل الإشارة دي والعبارة السلبية وأحولها إلى أنا، أنا كنت كسول لكن أحاول اليوم أن أكون نشيط، أن أكون ناجح، فأبدأ أغير من نفسي وأنتقل من مرحلة الكسل إلى مرحلة النشاط. كذلك أنا لا أستطيع، لا أنا أستطيع بإذن الله، دائما أربط الأمر بإذن الله، بمشيئة الله، سأستطيع أن أحقق كذا، سأستطيع أن أفعل، لا أيأس، أحاول مرة ومرات 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 ولا أيأس أبدا، أنا أستطيع، أنا قادر بإذن الله، الله المستعان هو الذي يعين، هو الذي يعطيني القوة، فأنا أستطيع. فكلما وضعت هذه الاستطاعة في نفسي وركزت عليها فإنني سأحقق نتائج. لكن كل ما يجي حد يكلمني ما عملتش دي ليه؟ لا أنا مش مستطيع والله. ما انتهيتش مع الطلاب ليه من المنهج المقرر؟ لا أستطيع. لم تحفظ الأبناء ليه؟ لا أستطيع. أنا جربت معهم مرة واثنين وثلاثة ولا أستطيع أن أحفظهم. لا، غير صحيح. وكذلك أنا لا أقدر، قال تحذف هذه المصطلحات تماما من عقل. قال إذا سمعت ذلك من زوج أو أستاذ أو ابن فاحذف هذه المصطلحات مباشرة ولا تلتفت إليها. قال علينا إذن أن نبدل المفاهيم والأساليب والكلمات. يبقى دي حاجة إحنا بنتعلمها، أن إحنا نبدل المفاهيم والأساليب والكلمات، وهذا ينعكس علينا بالطبع وينعكس على أبنائنا. لما يجي الولد يلاقي الأب دائما يتمثل له أنه كسلان وأنه غير قادر وغير مستطيع على فعل أي شيء، ودائما يمثل له أنه فاشل، الولد سينشأ إيه؟ ناجح؟ لا، فاشل. كذلك المدرس، نحن الآن نخاطب شريحة المدرسين والمحفظين، إذا كان الطالب أو إذا كانت الطالبة لا يلتفتون ولا ينظرون إلى المدرس، فإلى من سينظرون؟ وإلى من سيتعلمون؟ وإلى من سيجلسون؟ وإلى من سيقتدون؟ إنما القدوة دائما تكون بمن؟ بالمدرس، بالمحفظ، بالمعلم. فإذا أنا أعطيته إحساسا أنني نشيط وأستطيع وأقدر وعندي الإمكانيات التي أعطاني الله إياها وسأحولها كلها إلى واقع وإلى نجاح، فإنه سيتحول عنده هذا الأمر تلقائيا. قال إذن علينا أن نبدل المفاهيم والأساليب والكلمات، فبدلا من أن نقول لا أريد أن أكون فاشلا، لا أريد أن أكون متخلفا، قل أريد أن أكون ناجحا مبدعا، أريد أن أتمتع بصحة جيدة. قال لا تتكلم عما لا تريده أبدا، دائما تكلم عن اللي انت عايزه، ما تتكلمش عن اللي انت مش عايزه، لا، تكلم عما تريد، لا تتكلم عما لا تريد.
وهنا قال لا تقل لابنك لا تنسى صلاتك في المسجد، لكن قل له حافظ على صلاتك في المسجد. يعني ممكن الولد، شوف الفرق بين العبارتين، ممكن يكون الولد أصلا لا يحافظ على الصلاة وانت عارف أنه كسلان ومقصر ومتهاون في أمر الصلاة، فما تقولوش لا تنسى صلاتك في المسجد. كلمة لا تنسى دي فيها نوع من أنواع العتاب واللوم والتهذيب، لا أنا أقول له حافظ على صلاتك في المسجد. ولذلك هذا خطاب الله عز وجل لعباده المؤمنين، حافظوا على الصلوات، لم يقل لنا لا تنسوا الصلوات المفروضة أو الصلوات المكتوبة، إنما قال حافظوا على الصلوات. فهنا نحن نقول للولد يا ابني حافظ على صلاتك في المسجد. زي واحد ما بيحفظش القرآن نقول له حافظ على وجودك معنا في الحلقة، حافظي على ذهابك معنا للمدرسة. إذا هذه الكلمة تعطي إحساس وشعور جميل أنني عندي استعداد للحفظ وعندي استعداد للمتابعة وعندي استعداد للمجيء، وهذا من الأمور الإيجابية الطيبة التي يجب أن نفهمها جميعا. طيب، بعد ذلك قال هناك مواصفات للرسائل التي نعطيها للعقل، مواصفات الرسائل التي نعطيها للعقل، وهي تسمى مواصفات الرسائل العقلية. مواصفات الرسائل العقلية، أولا أول رسالة أو أول وصف للرسالة العقلية أن تكون واضحة ومحددة، أن تكون واضحة ومحددة. قال أن تبين ما تريد لا ما لا تريد، أن تبين ما تريد لا ما لا تريد، وتحدد الوقت. يبقى تبين لنفسك هدف وتحدد الوقت. جرب أيها المؤمن 3 أيام على أن تستيقظ الساعة 3 صباحا. بيقول لك جرب، أنت مش خسران حاجة، ادخل في تجربة. جرب أيها المؤمن أن تستيقظ 3 أيام الساعة 3 صباحا، وانظر هل تستطيع أن تحفظ 10 صفحات خلال 1.5 ساعة؟ هل تستطيع ذلك؟ جرب. قال اكتب ذلك وثبته كتابيا وأرسل رسالة إلى نفسك تقول فيها أنا أستطيع، أنا قادر، أنا أريد أن أكون عالما مبدعا حافظا متكلما. إذا حدد ما تريد، ولا تريد أنا لا أريد، ولا تقول أنا لا أريد أن أنسى حفظ القرآن مثلا. مع بعض الناس الخوف دوت بيسبب له مشاكل، يعني هو يحفظ ويخاف أن ينسى. لا، أنا عايز أحفظ وأعطي لنفسي رسالة أنني أستطيع أن أزيد من الحفظ، أريد أن أحفظ أكثر وأكثر وأكثر، أريد أن أرتقي، أريد أن أخذ إجازة، وبعد الإجازة أتعلم القراءات، بعد القراءات أكون عالم، بعد ذلك أحيط بالعلوم الشرعية الأخرى، وهكذا. أعطي لنفسي رسائل الاستطاعة والقدرة. قال ولا تقول أنا لا أريد أن أنسى حفظ القرآن مثلا، أو لا أريد أن أكون جاهلا، وهكذا. قال فإذا استطعت أن تحفظ كما حددت أو أقل قليلا أو أكثر، استطعت أن تبرمج عقلك على نظام دقيق. يبقى لو استيقظت مبكر وبدأت تحفظ وتتعلم وتواظب على مقدار معين تحفظه، ودائما تكون على القدرة والاستطاعة وتعطي نفسك هذه الرسائل الواضحة المحددة، استطعت أن تبرمج عقلك على نظام دقيق، تحفظ صفحة بإتقان كل 10 دقائق، تحدد الوقت ثم تقول نعم نجحت، تحدد الوقت ثم تعطي لنفسك رسالة تقول نعم نجحت، إذا سأعمل تحديا أكبر، سأحفظ في 5 دقائق وحفظتها في 6 دقائق، وهكذا. يبقى تنزل من 10 دقائق إلى 6 إلى 5 وتتدرج، لأنك أعطيت لنفسك القدرة والاستطاعة والأمل أن تحفظ. ولذلك لا يفقد الأمل أبدا، وأنتم بتشوفوا في المثال الواقعي الحالي الذي يعيشه المسلمين، سبحان الله، مع كثرة الفتن ومع كثرة الاضطرابات التي تحدث في واقعنا، كثير من الناس فقد الأمل. يريد فقد الأمل في الحياة، المصيبة أنه فقد الأمل في الله، فقد الثقة في الله، أساء الظن بالله. يقول لك والله 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 لن ينصر الله المسلمين،
بيحلف تمام ايمان مغلظه والله لن ينصر الله المسلمين والله لن يتغير الحال والله سنظل على ما نحن عليه بل سنكون أسوأ. شفتوا الكلام ازاي؟ هذه هي رسائل الفشل، رسائل التحبيط، رسائل الخذلان الذي يعطيها الانسان لنفسه ويرسلها لمن حوله. كذلك نحن كما نقول في الحفظ اهو اللي هيقعد مع نفسه يقول انا مش هستطيع احفظ، انا بلغت من الكبر عتية، انا مش هقدر اواظب على الحلقه كل يوم، ايه اللي يجيب لي الساعه 8 كل يوم الصبح؟ ايه اللي يعمل فيا كده؟ انا مش هستطيع. فاذا ظل يحبط نفسه وظل يعطي نفسه هذه الرسائل فان ذلك سيكون سلبيا بالنسبه له. قال ومثال على ذلك الدورة المكثفة التي تقام دائما لحفظ القرآن، نجد أن الطلاب يحفظون ويتركز الحفظ بقوة لمدة طويلة، يحفظون القرآن في شهرين، ودي احنا جربناها عندنا هنا في المسجد، مش بنقول على حاجة ما حصلتش، لا جربنا ذلك عندنا. إذن كيف يفعلون ذلك؟ قال ولو جئنا إلى رجل كبير، واحد اسمه الشيخ إبراهيم، رجل كبير حفظ القرآن في 55 يوما، يعني أقل من شهرين، مش 60 يوم، أقل من شهرين. قال لما سألوه حفظت إزاي، بدأت ببرنامج محدد كل يوم أحفظ بعد صلاة الفجر 9 صفحات ثم أصلي بها الضحى، بعد صلاة الفجر يحفظ 9 صفحات ثم أصلي بها الضحى وأذهب إلى عملي، وبعد صلاة الظهر أراجعها، وفي الليل أسمعها للشيخ فأتقنها. يبقى حفظها ثم صلى بها الضحى ثم راجعها بعد الظهر ثم في الليل سمعها لمين؟ للشيخ. قال فأتقنها، داوم على هذا النظام، وكل ذلك مع الهمة والتصميم والإصرار والرسائل الإيجابية المتكررة إلى العقل. يبقى همة، تصميم، إصرار. همة، تصميم، إصرار، رسائل إيجابية متكررة إلى العقل. وكل يوم يدي نفسه أمل، يعطي نفسه أملا، احنا هنبقى أحسن، هنبقى أفضل. ها الأمل يا إخواني والله الذي لا إله غيره يحقق أمورا كثيرة نجاحية وإبداعية. أذكر لكم أمرا واقعيا حدث معنا هنا، وأكيد الناس اللي حضروا معنا تأسيس مدرسة القرآن، تأسيس التحفيظ هنا في بلبيز، يعرفوا الكلام ده كويس، ليس غريبا عليهم هذا الكلام. أول ما بدأنا هنا كان الأمر متعبا جدا وشاقا جدا، ووصل الأمر أو الحال لكثير من الناس أن الأمر سيفشل وأن التحفيظ ده سيغلق وسيصل إلى الفشل، ما فيش قدامنا حل تاني. لكن بفضل الله عز وجل، بالعزيمة، بعد فضل الله العزيمة والإصرار وإخلاص المدرسين والمدرسات الذين أسسوا هذا التحفيظ، استمر الأمر ونجح نجاحا باهرا بفضل الله، حتى أصبحنا اليوم واقعا ملموسا أمام الجميع، سواء كان في الرجال أو النساء، والنساء بالأخص لأن النساء أكثر عددا وأكثر تخريجا لدفعات الحافظات والخاتمات. فهذا هو، لو أي حد تاني غير المدرسين والمدرسات اللي كانوا موجودين وقتها كان يقول صحيح الأمر سيفشل ومع السلامة وحنقفل. وهذا حدث في كثير من الأماكن ليس عندنا فقط. إذا الأمر يحتاج إلى أمل، والأمل في الله عز وجل كبير، وإلى عزيمة وإصرار وتصميم حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هدفه المحقق. طيب قال داوم على هنا انتهى من هذه التجربة. قال استطاع أن يختم الحفظ مع التلاوة اليومية، فبرمج عقله على مراجعة 3 أجزاء كل يوم، وبعد فترة أصبحت 5 أجزاء كل يوم، وبعد فترة أصبحت 10 أجزاء كل يوم، والآن يقول أقرأ 15 جزءا كل يوم وبكل سهولة وأنا مرتاح أمد الله في عمره. إذا الخلاصة من هذه القاعدة التي يجب أن تضعها في قلبك وعقلك: أنا قادر على ذلك، أنا أستطيع ذلك، أنا جدير بذلك. كلنا لازم نعمل كده. دي الرسالة الأولى الواضحة المحددة. الرسالة الثانية أن تكون الرسالة التي ترسلها للعقل إيجابية غير سلبية. قال: أن تكون الرسالة التي أرسلها إلى العقل مركزة على الإيجابيات، أمنع جميع السلبيات أو امنع جميع السلبيات من حياتك، ضع نفسك في دائرة الامتياز دائما، سيطر على عواطفك بالتفكير بالنجاح دائما، فالنجاح يولد النجاح، النجاح يولد النجاح. يبقى لازم تكون الرسالة التي تصل إلى العقل إيجابية وليست رسالة سلبية. الرسالة الثالثة أن تدل على الحاضر لا على المستقبل، أن تدل على الحاضر لا على المستقبل، لا تتكلم عن الآن ولا تتكلم عن المستقبل. لا تقل بعد الدورة إن شاء الله سأبدأ بتنظيم أموري. شوف دي ودي مشكلتنا كلنا. صلي يا فلان إن شاء الله من أول أسبوع عشان يبقى الحساب كويس، احفظ يا فلان إن شاء الله في الصيف عشان أكون فضيت، احفظ يا فلان لا أنا هدخل معاكم الدورة الصيفية بتاعة الحفظ بس، وبعد كده ما تحدش يسألني عن القرآن خالص. طيب ابدأ نفذ شيئا معينا إن شاء الله بعدين، مش دلوقتي، مش فاضي. خطأ، هذا خطأ. قال: الرسالة تدل على الحاضر لا على المستقبل، فلا تقل بعد الدورة إن شاء الله سأبدأ بتنظيم أموري. لا، العقل يجب أن يعمل الآن ومباشرة، اشتغل على طول. تعلمنا حاجة ننفذ على طول، أخذنا شيئا درسنا ننفذ مباشرة. تعرفوا مين اللي كان كده؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول بقى كانوا ناس بقى خدوا دورات في التربية ولا دورات في علم النفس ولا شهادات عالية، ولا كان الواحد منهم بروفيسور ولا الكلام ده كله أبدا، إنما تعلموا هذا من أمر الدين. ولذلك ديننا الحنيف فيه كل شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلنا نعلم كيف كانوا يحفظون القرآن، 10 آيات 10 آيات أو 5 آيات 5 آيات على اختلاف الروايات. فكانوا إذا حفظوا الآيات، النهاردة حفظ 5 آيات أو حفظ 10 آيات، لا يجاوز هذه الآيات حتى يحفظها جيدا، ثم يفهمها، ثم يعمل بما فيها. 3 مراحل: حفظ، فهم، عمل. ده اللي احنا بنقوله. أنت الآن تعلمت شيئا، طبق مباشرة ما تعلمت، ابدأ الآن، ما تقولش لما تنتهي الدورة، لما تنتهي التعليمات، لا، ابدأ الآن مباشرة. قال: يجب أن يعمل الآن العقل ومباشرة، من الآن صمم ونظم وبادر في عقلك أن تفعل كذا وكذا، لا تسوف أبدا، وما ضيعنا إلا التسويف، ما فيش حاجة ضيعتنا إلا التسويف. قال: فالتسويف يولد المشاكل. دايما التسويف يضع الإنسان في مشكلة، إما مع نفسه وإما مع غيره. قال مثلا، ضرب هنا مثال، يقول الزوج لزوجته: اعملي لنا قهوة، عايزين نشرب قهوة. فتقول له: إن شاء الله هخلص بس هذا الأمر، استنى شوية دقيقتين ثم أفعل لك ما تريد. فيبدأ التسويف ويمضي الوقت، ويخرج الزوج من بيته غاضبا، وده بيحصل مع الجميع. ها؟ لا نستثني من ذلك أحد، كله بيحصل معه كده. يبدأ التسويف، يمضي الوقت، يخرج الزوج من بيته غاضبا متأثرا بسبب هذا التسويف. عشان كده هو الدكتور لمس يعني شيء في حياتنا. ها؟ ممكن تنسى. قال: لذلك بناء على هذا، يعني أطفالنا يقولون: لا تقولوا إن شاء الله. لما يجي ابنك يطلب منك حاجة وتقول له إن شاء الله، إن شاء الله عندنا معناه إيه؟ تسويف، يعني مش حاجة، مش هعمل، مش هشتري لك. قال فيجي الولد يقول لك إيه؟
عايز حاجة، عايز الحاجة الفلانية، فتقول له إن شاء الله، يقول لك لو سمحت ما تقوليش إن شاء الله، ها؟ أو يقول لك ما فيش إن شاء الله. ليه؟ يأس من هذه الكلمة، تعب من كلمة إن شاء الله، مع أن كلمة المشيئة مقدمة على كل شيء أو في كل شيء، لأنه لن يحدث شيء إلا إيه؟ بمشيئة الله. فالمفروض إحنا بقى نربي الولد والطفل على أن كل شيء بمشيئة الله وعلى الإيمان بهذا الأمر، ولا نربيه على العكس تماما أن كلمة إن شاء الله يعني إيه؟ تصريفة، أنا بصرفك وبمشيك من قدامي بكلمة إن شاء الله. قال هذا خطأ. ولا كلمة إيه؟ الله كريم، دي بتقال في بعض الأماكن أو بعض الدول، يقول له على حاجة يقول له الله كريم، الله كريم يا سيدي، يعني إن شاء زي إن شاء الله، يعني لما تفرج هأعمل لك. قال لأنها تدل على عدم التنفيذ، فييأس منها الطفل أو ييأس منها الولد. ولذلك حتى لما أقول إن شاء الله أكون عازم على أن أفعل، عازم على أن آتي بهذا الأمر، وعازم على أن أحقق هذا الشيء. إذن مشكلة التسويف مشكلة خطيرة، يجب أن ننتهي منها فورا ولا نسوف في أمورنا. بالعكس، لو جلسنا في التسويف، يعني أضرب لكم مثالا على هذه الدورة التي معنا الآن أو التي نقوم بها الآن، لو جلسنا نقول إن شاء الله لما الأمور تتصلح، لما حال البلد ينعدل، لما الأمور تهدأ، مش هنعمل الدورة خالص. صحيح هنقعد بقى إيه؟ طب أسبوع، طب أسبوعين، طب ثلاثة، إن شاء الله الحال سينصلح بإذن الله، وهذا شيء نحن نؤمن به ونعتقده ونجزم، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. وهذه كما قلنا كثيرا وكما تعلمنا، هذه محنة، وستأتي بعد المحنة المنحة، محنة محنة من عند الله وابتلاء، وسيأتي وستأتي بعد المحنة منحة وفرج بإذن الله على عباده المؤمنين الصادقين وعلى أهل هذا البلد الطيب بإذن الله. لكن إحنا لو قعدنا نسوف مش هنعمل حاجة. فكذلك الطالب لو قعد يقول أنا هحفظ إن شاء الله، إن شاء الله هحفظ، هجيلكم الأسبوع الجاي، طب اللي بعده، طب الشهر الجاي، طب الصيف الجاي، طب السنة الجاية، وهكذا يظل يسوف 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 حتى يضيع على نفسه الحفظ. لا، أنا قادر على الحفظ بإذن الله، وقادر على المراجعة، وقادر على الاستمرار، وأعطي لنفسي الأمل دائما ولا أسوف في حياتي كلها. رابعا، قال أن يصاحب الرسالة، يعني الرسالة احنا كده بنقول في ثلاث أمور للرسائل العقلية. الأمر الرابع للرسالة العقلية، أن يصاحب الرسالة العقلية مشاعر وإحساس والشعور بتحقيقها. يبقى أنت بتدي لعقلك الرسالة أنك ستستطيع أن تنفذ، يصاحب هذه الرسالة مشاعر وإحساس، ويصاحبك أنت شعور بتحقيقها. كيف ذلك؟ قال عليك أن تتخيل كيف حققت هذه الرسالة. دي يا أخوانا النقطة دي في غاية الأهمية، ونقطة جميلة جدا، لما قرأتها أعجبت بها وقلت فعلا لو كلنا عشنا هذا الأمر لتغير حالنا جميعا. بيقول لك تدي لنفسك وانت أو لعقلك وانت بتعمل الرسالة شعور وإحساس بتحقيق ما تريد، بتحقيق الأمل، بتحقيق الهدف الذي تريده. قال عليك أن تتخيل كيف حققت هذه الرسالة، يعني عليك أن تتخيل أنك حفظت القرآن. أنا أدي الإحساس للطالب اللي عندي، أقول أنت جاي دلوقتي لسه في أول جزء، تخيل نفسك الآن أنك ختمت القرآن، عيش بقى اللحظة دي، عيش اللحظة مع نفسك بقى أنك ختمت القرآن. قال وتعيش لحظات النجاح وتفرح في قلبك لهذا النجاح. عليك أن تعيش لحظات النجاح لفترة لتجد لذة العمل من أجل هذا النجاح. يبقى لو اديت نفس رسالة إن أنا تخيل الآن إنك ختمت القرآن، تخيل الآن إن أنت بتكرم لأنك ختمت القرآن، تخيل الآن أنك أصبحت حافظا للقرآن الكريم. فهو إذا تخيل هذا الطالب مع نفسه وعاش فرحة في قلبه، طبعا مش هيعيش فرحة واقعية لأنه واقعية لسه ما ختمش، لكن يعيش هذه الفرحة في قلبه ويسعد وهذا ما نلمسه في بعض الأولاد. لو أنت تكلمت مع بعض الأولاد في المسألة دي ستجد أن الولد يقول لك إيه؟ أنا فرحان قوي، أنا حاسس فعلا أن أنا ختمت القرآن، حاسس أن أنا جيت وقعدت قدامك وختمت عليك القرآن وأنت بتكرمني. ولذلك بعض الأطفال الصغار يجي يحكيها لك عن طريق حلم، يقول لك أنا كنت نايم وحلمت أن أنا ختمت القرآن وأنت كرمتني. ها؟ هذا ما تحدث به عقله زي ما بنسميه العقل الباطني، والرسالات أو الرسائل التي دخلت إلى عقله فبدأ يفرح بهذا النجاح مع أن هذا النجاح لم يتحقق لسه، يعني هو لسه في مرحلة الحلم. لكن شوفوا الإيجابية وشوفوا السلبية، فرق بين الإيجابية والسلبية أن تعطي نفسك هذه الرسائل وأن تعيش لحظات النجاح لفترة لتجد لذة العمل من أجل هذا النجاح. تقول إحدى الحافظات، بتدي بقى مثال على هذا وبتضرب مثلا بنفسها، قالت أنا كلما أقرأ وأتلو القرآن الكريم أتخيل أنني أقرأ أمام الله تعالى. يا الله يا الله، شوفوا التخيل الجميل أحسن من الدنيا وما فيها. ده أنت مش بتتخيل أنك تقرأ أمام الشيخ ولا أمام عالم ولا أمام إمام المسجد، لا، ده أنت تتخيل أنك تقرأ أمام الله تعالى. تقول هذه الأخت الفاضلة أتخيل أنني أقرأ القرآن أمام الله تعالى وأرتقي في درجات الجنة. سبحان الله العظيم، فعلا الإنسان إذا عاش في الدنيا على أنه في الآخرة، هو عايش في الدنيا لسه حي لكن يعيش على أنه إيه؟ خلاص ترك الدنيا وذهب إلى الآخرة. أنني أقرأ أمام الله تعالى وأرتقي في درجات الجنة فأقرأ أفضل وأرتب بتجويد أحسن وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذي يقرأ ويرقى بكل آية يقرأها. عايزين يعني نعيش اللحظة دي كلنا مع أنفسنا، نكون صادقين فيها مع أنفسنا، أنني فعلا وأنا أقرأ القرآن أتخيل أنني في الآخرة في الجنة بعدما حفظت القرآن ومن الله علي بهذا الحفظ، ثم أقرأ كل آية وأرتقي وأنا أقرأ أرتقي. فيقول الله عز وجل لي اصعد درجة ثم درجة ثم درجة إلى أن أصل عند آخر آية حفظتها أو قرأتها. والله إن هذا لأمر جميل وأمر في غاية السعادة أن يعيش المسلم هذه اللحظات، وهذا اللي احنا عايزينه. فإذا دي النقطة الرابعة، أن أعطي لنفسي إحساس وشعور بأنني ناجح وبأنني سأنجح وسأحقق هذا النجاح على أرض الواقع. ولازم نعكس هذا على أبنائنا وبناتنا وعلى أطفالنا وعلى طلابنا وطالباتنا الذين يحفظون معنا، نعكس معهم هذا الأمر ونعكس عليهم هذا الأمر حتى يشعروا دائما بالنجاح والسعادة البالغة حينما يقرؤون القرآن وحينما يحفظون القرآن. خامسا، ويمكن دي النقطة اللي هنختم بها النهاردة، الرسالة الخامسة التي ترسلها إلى عقلك، بيقول التكرار التكرار التكرار، هو نفسه كرر الكلمة 3 مرات، التكرار التكرار التكرار، زي ما تكلمنا عن التركيز وقال لنا التركيز التركيز التركيز. هنا أيضا قال في التكرار نفس الشيء، قال التكرار لهذه الرسائل هي أهم صفة فيها. كرر رسائلك إلى عقلك ولا تمل، كرر رسائلك إلى عقلك ولا تمل، يعني كل يوم حدث نفسك بهذا، كرر هذه الرسائل إلى عقلك ولا تمل من ذلك. قال ولو أخذنا مثلا من حياتنا العملية نجد أن الدواء الذي يعطى ضد الالتهابات يجب أن تستعمله 3 أيام متتالية. واحد عنده التهابات جلدية، عنده يعني حكة في جلده أو عنده شيء يؤذيه مرض، فيأخذ الدواء، الطبيب يقول له خذ الدواء واستعمله 3 أيام متتالية. فإذا هو طبعا يقول فإذا شعرت
بتحسن في اليوم التالي وتركت الدواء حصلت لك انتكاسة مرة أخرى. وده بيحصل مع ناس كتير. الدكتور يقول له خد الدواء ده لمدة 3 أيام لمدة أسبوع، في زي ما بيسموه كده كورس علاجي، يقول لك ده كورس علاجي خده لمدة كذا. فكثير من الناس دي احنا عايشينها، كثير من الناس ياخد الدواء اول يوم، ثاني يوم يلاقي نفسه ايه تحسن، يقول لك بس الحمد لله ربنا شفاني، فيترك الدواء ولا يلتفت له مره اخرى. ايه اللي يحصل؟ ينتكس، هيرجع المرض مره اخرى وبشده، وده معنى الانتكاسه بقى، يعود اليك المرض مره اخرى وبشده. قال ولذلك نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده يا اخوانا من الاحاديث العجيبه، الواحد لما يقراه يتعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الشريف حينما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه أو استطلق بطنه، إن أخي استطلق بطنه يعني بطنه فيها مرض فيها داء فيها أذى. وطبعا الاستطلاق بعضهم فسروا بانه اصابته بالاسهال، بطن تعبت فاصيب باسهال لا ينقطع، نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقه عسلا. هذا النبي الطبيب صلى الله عليه وسلم. واحد هيقول جاب الطب منين؟ وفي بعض الدكاتره بيزعلوا يقول لك الرسول ده ما كانش طبيب، انتوا هتدخلوا الرسول في الطب كمان؟ ما كانش طبيب ده، هو كان رسول. نقول علمه شديد القوى، كل هذا كان يأتيه عن طريق الوحي، وإلا فماذا يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه ربه، علمه الله عن طريق جبريل عليه السلام، فعلمه كل شيء من أمور الدين وأمور إيه؟ الدنيا. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، لم يجلس إلى أب أو إلى أم ليربيه أو تربيه أو تؤدبه، إنما أدبه ربه وعلمه كل شيء سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقه عسلا. فجاء في اليوم الثاني والثالث ويقول يا رسول الله ما زاد إلا استطلاقا، يعني أنا عمال أسقيه عسل والإسهال شغال لا ينقطع، ما زاد إلا استطلاقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر اذهب واسقيه عسلا. وفي اليوم الثالث قال، طبعا الرجل جاي زعلان، لا في اليوم الثالث قال يا رسول الله ما زاد إلا استطلاقا، يعني أنت عمال تقول لي عسل 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 ولم يأتي العسل بنتيجة، ما زاد إلا استطلاقا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الرجل بعبارة شديدة، عبارة فيها ثقة وإيمان بالله عز وجل، يقول له صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله في إيه؟ العسل في إيه؟ مش في القرآن يا أخوانا، في الآية فيه شفاء للناس، يبقى صدق الله فيما قال وهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. فقال له صدق الله وكذب بطن أخيك، يبقى بطن أخوك هو اللي كذاب لكن الله صادق فيما أخبر. اذهب فاسقه عسلا. فجاء في اليوم الرابع وقال شفي يا أخي. يبقى ثلاث أيام ما جابوش نتيجة، لكن جاء في اليوم الرابع وقال له إيه شوفي يا أخي. يبقى لما ربنا يقول فيه شفاء الناس لا ينسوا لك إيه يا عم، بلاش كلام فارغ بقى، احنا جربنا العسل وما نفعش، كلام فارغ، جربت العسل ما نفعش، يقول الله فيه شفاء للناس وانت تيجي تقول لنا كلام فارغ؟ سبحان الله العظيم. ولذلك نجد أن الذي يتداوى وليس عنده يقين بالله فقد لا يشفى من مرضه، ما عندوش يقين، ليس عنده يقين أن الشفاء بيد الله وأن هذه كلها أسباب نحن نأخذها والشافي هو الله تبارك وتعالى. قال إذن نجد أن العلاج بالتكرار لثلاثة أيام على الأقل، كذلك الرسائل يجب أن تكرر إلى العقل، يجب أن تكرر إلى العقل، ولازم رسائلنا تكون مكررة إلى عقولنا. قال وأخيرا هناك قاعدة تقول إن الإنسان يسمع
فينسى ويرى فيتذكر ويمارس عمليا فيتعلم. عايزين نكتب القاعدة دي ونحفظها. ثاني قاعدة تقول إن الإنسان يسمع فينسى، يسمع فينسى ويرى فيتذكر. سمعت عن الشيء أو سمعت أمر تنساه، لكن إذا رأيت تتذكر. وعشان كده يقول لك إيه، صورته، عينيك صورت على طول. فإذا صورت العينين دخل تحميض الأفلام إلى العقل جوه بقى. الصور اللي أنت شفت صورتها دي دخلت إلى العقل، ها؟ فلا تنسى، فيرى فيتذكر. ثالثا ويمارس عمليا فيتعلم. كيف تتعلم بدون ممارسة؟ مش هينفع. ولذلك أنا أفرح جدا لما علم الطالب كيف يحفظ وكيف يسمع وكيف يراجع، بعدين يجي الطالب تاني يوم يقول لي يا أستاذ أو يا شيخ أنا رحت النهاردة في البيت عملت اللي أنت عملته معايا بس مع أبويا الصغير، قعدت قدامي وسمعت له وحفظته ورجعت له زي ما أنت عملت معايا. تمام، هذا الطالب يجب أن يكرم ويجب أن يهتم به اهتماما بالغا. ليه؟ لأن هذا مارس عمليا، هو اللي شافه منك اللي تعلمه منك مارسه عمليا. وأنا نصحت إخواني المدرسين بهذه النصيحة، وأنا أنصحها مرات ومرات ومرات، ولا أمل من النصيحة، لا أمل أبدا من النصيحة. أنصحها مرة أخرى للجميع. في الحرم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بعيني تجربة جميلة جدا كان يفعلها معنا المدرسون، وأنا شخصيا فعلت معي وأنا طالب صغير، فعلت معي هذه التجربة، تجربة رائعة من بعض المدرسين، غالبا والله أعلم الذي اخترعها بعض المدرسين من باكستان، أصلهم من باكستان وهم من مواليد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون في المدينة حياتهم كلها. بيعمل ايه يا اخوانا عشان تعرفوا ازاي الواحد لما يمارس يتعلم ولا ينسى؟ يتعلم. الطالب يسمع قدامه الحفظ اللي هو اللوح او الدرس الجديد، وبعدين يسمع المراجعه، ويجي الطالب الثاني زميله يعمل معاه مع الشيخ نفس الشيء، يسمع اللوح او الدرس وبعدين يسمع المراجعه. يوم الشيخ يقول ايه، قوم يا محمد قوم يا احمد، الاثنين اللي سمعوا، انت يا محمد هتصلي باللي انت حفظته الان وسمعته، ومحمد هيصلي جنبك ويفتح المصحف، فاذا اخطات يردك في خطاك. بعد ما تخلصوا الركعتين دول، هما ركعتين سواء انت كنت سمعت ربع ربعين جزء جزئين زي ما يكون بقى، بعد ما تخلص خلي العكس بقى، احمد يصلي وانت تفتح المصحف وتصلي مأموم وراه وتسمع له ما حفظه. هذا رأيته بعيني، طريقة من طرق التثبيت والممارسة العملية. ياريت نعمل كده في الحلقات مع أبنائنا، ياريت نعمل كده في المدارس مع بناتنا إذا استطعنا ذلك، يا ليت نفعل هذا الأمر. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت ونفس الموعد. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول النية مهمة جدا، فنحن نرى من حفظة كتاب الله أنهم يحفظون القرآن من أجل غرض من الدنيا أو غرض من الدنيا أو ليصلي إمام أو غير ذلك، فماذا تكون النية في حفظ القرآن؟ لا، إحنا طبعا حفظ القرآن، وسيتكلم الشيخ عن النية وعن الإخلاص بعد ذلك، حفظ القرآن يجب أن ينصرف نية كل إنسان أنه يحفظ لله، يحفظ ابتغاء مرضات الله عز وجل، ويحفظ كما قلنا الآن يحفظ ليرتقي في الآخرة. أنا مش هم الدنيا، مش هم في الدنيا أن أنا أوصل لإمام أوصل لمحفظ أوصل لمنصب، لا 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 لا، إنما أنا همي الآخرة. ولذلك أجدد النية يوميا أنني أحفظ لله وأحفظ للحسنات والدرجات التي أخذها. ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يصلح نياتنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.